الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مضت بنا أحداث السيرة العطرة عبر مواقف ووقائع وأحداث وذكريات هي من أجل ما في تاريخ الإنسانية قاطبة. واليوم نقف ونحن نسرد هذه السيرة العطرة وهذه الوقائع المباركة من حياة نبينا صلى الله عليه وسلم، لنقف على محطات في التاريخ الإسلامي. وكنا وقد وقفنا عند السنة العاشرة من البعثة النبوية وما تعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام من الأذى، وإن قريشا بارزته العداوة من يوم أن صدع بالدعوة. وبعد أن مات أبو طالب ازدادت عداوة قريش وازدادت ضراوة أذاها للحبيب صلى الله عليه وسلم، حتى أنه كان يقول عليه الصلاة والسلام: إن قريش ما نالت مني إلا بعد وفاة أبي طالب. وهذا صحيح، وتوفيت خديجة على الراجح من أقوال أهل السير بعد 3 أيام من وفاة أبي طالب، وخرج إلى رحلة الطائف وأوذي في الطائف ورجع إلى مكة إلى درجة أنه لم يستطع دخول مكة، فأرسل رجلا من خزاعة يطلب له الجوار من الأخنس بن شريح فجبنا، فذهب إلى سهيل بن عمرو فجبنا، فأرسل إلى المطعم بن علي فأجابه، والمطعم أجابه قال نعم، ولبس السلاح ولبس قومه السلاح ولبس أبناؤه السلاح وركب على ناقته ودخل وسلم البيت فقال: إني قد أجرت محمدا فلا يسب ولا يهجى. حتى مجرد السب والهجاء منعهم إياه. ثم بعد ذلك قريش هي قريش في عدوانها وصدها وتكالبها ورفضها وعنادها وجحودها وكفرها الذين كفروا منهم. هنا وقعت حادثة من حوادث السيرة المباركة الكبيرة، وهي محطة من محطات السنة العاشرة من البعثة، وهي حادثة الإسراء والمعراج. والإسراء هو السريان ليلا، والمعراج ما كان إلى أعلى، فالإسراء من مكة إلى بيت المقدس والمعراج من بيت المقدس إلى السماوات العلى. وقعت هذه الحادثة، اختلف أهل السير في تحديد زمانها. قال الطبري رحمه الله: وقعت الإسراء والمعراج في أول سنة من البعثة النبوية. وقد أبعد جدا الإمام محمد بن جرير الطبري، وقال القرطبي والنووي أنها كانت في السنة الخامسة من البعثة النبوية، وقال فريق من الناس أنها كانت في 26 من شهر رجب من السنة العاشرة من البعثة النبوية. وهذه الأقوال الثلاث ضعيفة، لأنه بالتأكيد أن خديجة رضي الله عنها ماتت في رمضان من السنة العاشرة، ماتت رضي الله عنها قبل أن تفرض الصلاة، فدل على أن هذه الأقوال ضعيفة. بقيت عندنا 3 أقوال. القول الأول أن الإسراء والمعراج كان في ذي القعدة من السنة العاشرة من البعثة النبوية. والقول الثاني أنه كان في محرم من السنة 11 من البعثة النبوية. والقول الثالث أنه كان في ربيع الأول من السنة 13 من البعثة النبوية. هذه جملة 6 أقوال في إسرائه ومعراجه، أضعفها ما يحتفل به الناس. وأقواها الثلاث. القول الأخير أنه كان في ربيع يستند إلى حديث جابر وإلى حديث ابن عباس، ويرى أنه مضعف عند المحققين من أهل الحديث. فإذا إما في ذي القعدة من السنة العاشرة التي نحن نتحدث الآن عنها، إما أنها في محرم من السنة الحادية عشر، أو في ربيع الأول من السنة الثالثة عشر من البعثة النبوية. الإسراء عند المحققين من أهل العلم كان بالروح وبالجسد معا، هذا مؤكد. أولا يؤكد على أن الإسراء والمعراج كان بالروح وبالجسد معا. أشكل على بعض الناس قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، فقالوا أنها كانت رؤيا. وجمع أهل العلم قالوا رؤيا مثلاً كانت تتحقق وتأتي كفلق الصبح، فقد أراه الله الإسراء والمعراج ثم تحقق الإسراء والمعراج لأنها معجزة. بدأ الله بقوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، ولو كانت رؤيا لما في ذلك إشكال، فقد ترى أنت نفسك في أقصى بلاد الدنيا في الصين وأنت هنا نائم، وتصبح الصباح تقول للناس والله ذهبت إلى الصين وأتيت في نفس الليلة، يقال لك كيف؟ تقول حلمت. دي ما فيها مشكلة، في الحلم ممكن توصل أي محل تجي، يعني دي ما لا رسول ولا النبي، أي جن يحلم فإذا ممكن يحلم حلم تجيب ما في مشكلة، لكنه حلم، حده هنا حلم. فالإسراء كان بالروح وبالجسد معا، وهذا مؤكد. المؤكد أن الإسراء والمعراج كان بعد السنة العاشرة، هذا مؤكد، لأن في هذه السنة توفي أبو طالب وتوفي خديجة رضي الله تعالى عنها. طيب موسى ابن عقبة صاحب المغازي، ونسب هذا كتاب من كتب السيرة خلية تداول بين الناس، كتاب موسى بن عقبة، قال الإمام مالك عليكم بمغازي موسى بن عقبة فإنه صالح، وكان يقول الإمام أحمد فإنه ثقة صالح، وكان يحيى بن معين يقول مغازي موسى بن عقبة صحيحة، وهكذا. هذا من المغازي الصحيحة، يقول بأنها كانت بعد السنة العاشرة مؤكدا، ولعله مال إلى أنها كانت في ربيع، في ربيع الأول. طيب وكانت قبل خروجه إلى المدينة بسنة، هذا كلام موسى. مجموع روايات الإسراء والمعراج كثيرة جدا بالمناسبة، يعني الروايات البخاري فقط للإسراء والمعراج 20 حديثا، 20 رواية، رواية البخاري فقط 20، ورواية مسلم 18 رواية، البخاري عن 6 من الصحابة ومسلم عن 7 من الصحابة، يعني مدار رواية البخاري 20 على من؟ على 6 من الصحابة، ورواية مسلم على 7 من الصحابة. سوف أذكر اختصار هذه الحادثة، بدأت بنزول جبريل عليه وهو في بيته، وقد فرج جبريل بين سقف البيت ونزل، يعني نزل بسقف السقف فوق، السقف فتح وجبريل نزل، لكن ما خلى طبعا موضع، ولعله كان في بيت أم هاني، لأن خديجة ماله توفيت، فصار يكون مع أم هاني، وأم هاني هي بنت أبي طالب ابن عبد المطلب، أخت من؟ أخت علي. ثم خرج به جبريل إلى الحطيم وإلى الحجر، وهناك حصل له حادثة شق الصدر، إما للمرة الثانية وإما للمرة الثالثة، لأن شق صدره عليه الصلاة والسلام أكثر من شنو؟ أكثر من مرة، فقد شق صدره في بني سعد، وشق صدره في مكة أيضا، وهذه الحادثة الثالثة لشق صدره. وغسل جبريل قلبه بماء زمزم وأتى بقص من ذهب فيه الحكمة والإيمان فملأ قلبه حكمة وإيمانا. وكان لابد من حادثة شق الصدر تهيئة لما سوف يقع بعد الحادثة من الوصول إلى الحضرة الإلهية وبلوغ السماوات العلى. ثم أخذ بعد ذلك إلى البراق، وهذا في الصحيحين. والبراق دابة بيضاء أقل من الفرس وفوق شنو؟ وفوق الحمار، وهي أقرب إلى البغل. لما أوقفت البراق المسلم شمست، شمست يعني نفرت. كثير من الدواء قد تمتنع على من يريد ركوبها. فقال لها جبريل عليه السلام، قال لها: يا براق، والله ما ركبك قبل محمد أكرم على الله منه عبد لله. قال المنتظر في الرواية لكن الآيات في الصحيحين: فازدحى البراق حتى ارتض، ارتض فصبب البراق عرقا. ركب النبي عليه الصلاة والسلام البراق، والبراق يضع حافره عند منتهى بصره. قال ابن القيم: كحال راكبه، راكب البراق لا يضع فتواه إلا عند منتهى علمه. قال ابن القيم ذلك: ولا يضع قوله إلا عند منتهى أدبه. فأخذه البراق إلى بيت المقدس في تلك الليلة. وهنا اختلفت الروايات، وهنا لا بد من التحقيق في المسألة. وصل الرسول إلى بيت المقدس، ربط البراق حيث كان الأنبياء يربطون عند صخرة وهي موجودة اليوم، ودخل المسجد ولم يكن هنالك مسجد بالمناسبة. كان الصيف الروماني كان قد هدم بيت المقدس وأي شيء، لكن يراد بالمسجد شو شنو؟ الموضع، الموضع الذي فيه الآن شنو؟ المسجد، والقبلة التي كان يصلي عليها أو إليها النبي عليه الصلاة والسلام. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم فيها. أهل السير معظمهم يقول أنه صلى بالأنبياء قبل أن يعرج به، ولكن الصحيح الذي رجحه ابن كثير أنه صلى بعد العودة، صلى بالأنبياء بعد شنو؟ بعد العودة وليس قبل العودة. وسبب الترجيح لسببين: السبب الأول هو أنه لما عرج به كان يلقاهم ويتعرف عليهم، فكيف يتعرف عليهم وقد لقيهم في الأرض قبل قليل؟ كلما فتح السماء وجد نبيا من شنو؟ من الأنبياء. إذن هو كأنه يراهم لأول مرة لما عرج به. الأمر الثاني أنهم جاءوا يزفونه ويقدمونه باعتباره وافدا عليهم، وهذا من عادة الكرام، أنك بعد أن يأتيك موجودك إلى بيتك تمشي معه حتى تودعه. فجاءوا مودعين فصلى بهم صلاة الفجر، لأن الوقت خلاص كان بيكون شنو؟ ما هو كان بعد العشاء، بعد ذلك الفجر بيكون شنو؟ جرب. فصلى بهم صلاة الفجر في بيت المقدس. ولذلك وإن كان سبحان الله معظم أهل السير يقولون بأنه صلى بهم في الأول، واختلفت الروايات، رواية الصحيحين أنه عرض عليه في بيت المقدس الخمر واللبن، فاختار اللبن، فقال له جبريل: أفضت الفطرة. وفي رواية أخرى أيضا في الصحيحين أنه عرض عليه اللبن والعسل والخمر، فاختار اللبن عليه الصلاة والسلام. ثم نصب له معراج. المعراج سلم يصعد إلى السماء، في معراج يصعد إلى السماء، ومنه أن الروح تعرج بشنو؟ في المعراج. أرواحنا إذا متنا تعرج إلى السماء، فبالتالي هذا المعراج حتى قال أهل السير هو المعراج الذي تشخص إليه الأبصار عند خروج الروح. ولا شك أنه ليس سلم كالسلالم العادية، إنما هو سلم يرفعه إلى السماوات العلى. في السماء الأولى لقي آدما فسلم عليه، وقال مرحبا بالابن الصالح مرحبا بالعبد الصالح. وفي الثانية لقي أبناء الخالة يحيى وعيسى. في الثالثة لم يذكر في الصحيحين، ولكن الروايات الأخرى تقول أنه لقي يوسفا، لقي يوسف عليه السلام. وفي الرابعة لقي إدريس. وفي الخامسة هارون. وفي الثالثة موسى. وفي السابعة ولما جاوزه لما جاوز موسى بكى موسى، فقيل ما يبكي؟ قال أبكي أن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمتي أكثر ما يدخل من أمتي. ثم وجد إبراهيم عليه السلام وقد أسند ظهره إلى البيت المعمور. إبراهيم لا بتحصل أتكلم بجد، إبراهيم ده براو الله قال كده، إن إبراهيم كان أمة واتخذ الله إبراهيم حتى براو. كل الأنبياء عدا آدم الذي ذكر كلهم من أبنائه وذريته الذين ذكروا، وإدريس أيضا، إدريس أصلا قبل نوح، نبي الله إدريس قبل نوح، هو الذي تسميه أهل الكتاب أخنوخ، أخنوخ ده هو إدريس، وإدريس قريب من آدم، وإدريس قبل نوح، أخنوخ إدريس عليه السلام قبل نوح، وبعد إدريس بزمن طويل بعشرة قرون جاء نوح. وخرج من نوح هود وصالح وكانوا قبل إبراهيم، ثم جاء بعد ذلك إبراهيم عليه السلام. فلقي إبراهيم ثم تجاوز النبي عليه الصلاة والسلام حتى وصل إلى سدرة المنتهى. هذه الروايات التي أقصها هي رواية من؟ هي رواية الصحيحين. البخاري جملة الروايات 20 رواية ومسلم 18 رواية، هذا غير الروايات التي وردت. ولذلك حادثة الإسراء والمعراج وجدت من السنة النبوية حظها ومن التحقيق والدراسة حظها. ثم عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى سدرة المنتهى، وسميت منتهى لأن علم الخلائق جميعا قد انتهى عندها، لا يعرفون ما بعد سدرة، لا ملك ولا أنبياء، اسمها سدرة شنو؟ المنتهى. وفي الصحيحين أنه وجد ورقها كآذان الفيلة، ووجد حبها كقلال هجر، زي شنو؟ زي القلال ده، حبة النبكة الوحدة. طبعا سنك بيقولوا الكلام ده ما معبود، هاي ما معبود بعقلك انت، ما معبود الشيء ده، ما عقيدة ودين كده. طيب وريني انت، اقول سدرة المنتهى ما معقولة، المعراج معقول يعني، الاسراء ذاته في ليلة معقول يعني، ده فوق المعقول اصلا يا اخي. اذا كان الناس الان بيتكلموا عن تقنيات خطيرة جدا، تقول اتكلم بالموبايل مع جد في امريكا، ده قبل 10 سنة كان معقول؟ معقول يعني بالتلفون كان ممكن، لكن بدون تلفون، لا كسرك مربوط ولا في اي حاجه، موبايل يتكلم، ده معقول؟ موبايل يسجل محاضرات، ده معقول؟ ده موبايل يتكلم واثنين، ده اسمها الكاميرا اللاميه، ده انت تتكلم مع زول يشوفك ويتكلم معاك ويشوفك هرشل، ده معقول يعني؟ المعقول شنو؟ تقول لي سيدة المنتهى ما معقول، كيف ما معقول؟ معقول لأنه ده دين وغيب، دي أمور غيبية. وكذلك أخذوا عرش كامل من اليمن إلى بيت المقدس في لمح البصر، معقول يعني ولا كيف؟ قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده عرش ومملكة، عرش كراسي فاخرة وغرفة كاملة تنتقل في لمح البصر من اليمن إلى بيت المقدس في لمح البصر، معقول ولا معقول؟ في الإيمان معقول، وفي قدرة الله شنو؟ لا يعجزه شيء سبحانه. لكن لو قعدت تتكلم بالعقل في حاجة كثيرة جدا أظن طلع لي قلت ما معقولة. فبالتالي هذا كلام
يعني مطلوب التعامل مع الغيب ينبغي أن يكون بالإيمان وبالأخبار. قال لك رسول الله خلاص صح ما تقول أنا كده كان ده أو يجيله أشوفه راكب عدل ولا ما راكب عدل، راسك ما راكب عدل لكن الكلام راكب عدل. قلت فبالتالي أقول عند سدرة المنتهى قال النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى، قال رأى ألوانا شتى قال لم أرى مثلها. ألوان ذاتها طلع الناس ألوان البعثة دي بس الألوان المحددة دي البنفسجي والرمادي والزيتي والشريطاني والحرجلي والنبيعات والحاجات دي بس في ألوان التنين الله خليق لا أمريكا ولا إنت ما كنت في ذلك شافة ذاته أرسلهم اليوم ديك لأقاها وشافة ما في شك عليه الصلاة والسلام. فبالتالي رأى النبي صلى الله عليه وسلم ألوان لم يرى مثلها عليه الصلاة والسلام، ورأى حبائل من اللؤلؤ في الجنة، حبال بتاع لؤلؤ، حبل بتاع لؤلؤ لا جاء قبل كده، حبل بتاع تيب لا جاء، حبل التيب فيه حبل اللؤلؤ لا جاء، حبائل اللؤلؤ. ورأى الجنة ورأى تربتها المثل، هذا في الصحيحين. ورأى أربعة أنهار، نهران ظاهران ونهران باطنان، فأما الأنهار الباطنة النهران هما أنهار الجنة، وأما الظاهران النيل والفرات عنصرهما في الأرض. وفيه دلالة على أن أرض النيل وأرض الفرات يتمكن فيها الإسلام. ثم طبعا يا إخواننا النيل والفرات من أنهار الجنة هذا حديث صحيح، لكن اختلف أهل العلم في تفسير هذا الحديث ما معنى من أنهار الجنة. المهم تلخيص هذه الروايات، ثم بعدها تأتي روايات أنه رأى الزناة ورأى المجرمين ورأى أصحاب الكبائر من أمته وإلى غير ذلك، ورأى آدم في السماء الأولى عن يمينه أرواح السعداء من بنيه وعن شماله أرواح الأشقياء من بنيه. آدم ده قاعد كم دمي اقتنعدوه انت أصلا ما تتفق ما تتجهجه ما تتفق. قلت ده آدم قاعد عليه السلام أجل يموت يوميا، ناس الجنة يجيبون له دجاج كل مرة يجيبون يعيلون، والناس البيت على النار يجيبون له دجاج. شفت كيف يا أخي؟ شيء عجيب يا أخي. نحن مشكلتنا إنه العالم المادي ده تحاصرنا بس نحن قاعدين بس مع الإنترنت ومع الفضائيات دي. كويس شفت كيف يا أخي؟ العالم ده كبير وخلق الله وهذا الكون عظيم، والله نحن لا نرى منه إلا الشيء اليسير الآن، وحتى العلوم لم تبلغ شيء، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ما في شيء. بالمناسبة هذه العلوم الحقيقية. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل، طبعا المعراج ثابت في صورة النجم ثابت لا ينكر، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رأى من آيات ربه الكبرى عند سدرة المنتهى. هذا الكلام معنا رأى جبريل على صورته الحقيقية، له 600 جناح، الجناح الواحد يسد ما بين السماء والأرض وما بين المشرق والمغرب. رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كله، ثم رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى السماء السادسة وقد فرض عليه الصلوات بعد سدرة المنتهى. توقف جبريل وتوقف كل شيء. قال أهل العلم في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغ منزلة سمع عندها صريف الأقلام، الأقلام بتكتب في السماء، سمع كل شيء. والراجح أنه لم يرى ربه إنما رآه بقلبه. قال ابن القيم وفي المعراج أدب النبي صلى الله عليه وسلم الذي فاق به كل أدب، في قوله ما زاغ البصر وما طغى، فإنه لما وصل إلى الحضرة الإلهية بعد سدرة المنتهى رأى من الألوان والمناظر البهية ولكنه لم يتلفت أبدا، كان واقفا مطأطئ رأسه بشهادة الله ما زاغ البصر. لأن الإنسان الذي يأتي من بيئة قاحلة ومن صحراء إذا رأى أنوارا تبهره وإذا رأى مناظر تدهشه أكثر التلفت وجعل ينظر إلى الأشياء الغريبة يتفكر في كنها وفي معناها، غير النبي عليه الصلاة والسلام. الذي جلس متاصع راسه. حتى واحد كان مشى نيويورك يقول لك والله لكن على كده بشوي يقول لك كان مشى نيويورك شفته يقول لك والله نيويورك اسمها كان مشى دبي دي يجيك يقول لك والله دبي لجينا لنا يعني فندق جوا البحر. بالله دي المشكله يعني فندق جوا البحر كيف يتلفظ يقول لك والله لا العالم تقنيات وناس عايشه وناس دايشه وناس في الدوشه ما لما يا اخي الشيء ده كله دنيا. هذا حطام شوف النبي صلى الله عليه وسلم وصل ما وصل اليه شوف الادب ده واقف وبنج راسه ما زاغ البصر وما طغى ما طلب شيء. هذا من الادب جليت النفوس مجبوله على ان من رفع الى موضع طلب الاعلى. وضع موسى عليه السلام في مقام التكليم فطلب الرؤيا لانه لم يصطبر بعد ان سمع كلام الله ازداد شوقا الى الله فلم يصطبر فتعجل بالرؤيا. اما النبي عليه الصلاه والسلام فقد وصل سدره المنتهى وسمع من كلام الله ما سمع ومن وحي الله ما خطابا مباشرا بغير واسطه لان جبريل توقف عند سدره المنتهى. بالرغم من ذلك ما زاغ البصر وما طغى. فبالتالي بعدها ردع النبي عليه الصلاه والسلام فزفه الانبياء وقد سرقوا بمقدمه ونزلوا معه الى بيت المقدس فامهم جميعا وصلى بهم صلاه الفجر وفي طريق العوده الى مكه بالبراق والبراق ينتظره. مر النبي عليه الصلاه والسلام بقافله لقريش قد ند لهم بعير وقيل ان البعير ند بتوق البراق فخرج يطلبونها وسمى النبي الرجل الذي خرج يطلبها وقيل انه سلم عليهم فقالوا الصوت صوت محمد. وفي بعض الروايات انه جاء الى اوكيتهم ففتح منها وشرب من مائها ثم اعاد الاناء كما كان وشرب كل الماء حتى رجع الى مكه قبيل الفجر وحكى لام هاني ما حكى فخافت خوفا شديدا. لما اراد ان يخرج قالت لا تقص على قومك فجرته من ردائه. ام هاني مسكته من جلابته بس ما كنت تتكلم. قال والله لاحدثنه. خرج النبي عليه الصلاه والسلام ولكن لم يعرف من اين يرجع جلس وهو واجم فمر عليه ابو جهل كعادته قال هل من خبر؟ قال نعم قد أسري بي إلى بيت المقدس وعرج بي إلى السماوات. لم يعجل أبو جهل لخبثه بالإنكار والتكذيب. ما قال له أصلا معقول؟ قال له أيوة لو جبت لك الناس تكلمون؟ قال نعم. جمع أهل مكة جميعا وجاء قال اسمعوا إلى محمد فأخبرهم الخبر. أهل السير الذهبي وابن حجر وابن كثير والطبري اتفقوا على ان بعض من كان قد اسلم قد ارتد ولكني نقبت وتعبت في الحصول على اسمائهم فلم احصل لكنهم متفقون ومجمعون على ان البعض قد ارتد. والحديث في الصحيحين نرجع الى روايه البخاري فجاءه قوم ممن ذهبوا الى بيت المقدس قالوا صفه لنا. هم يعلمون انه لم يذهب الى بيت المقدس في عمره فهو الذي نشا بينهم وترعرع في كنفهم. الحديث البخاري رفع الله له بيت المقدس حتى وصفه عمودا عمودا وساريه ساريه البلد وصفها فقالوا اما النعت فصواب اما النعت فصواب. وصدق به الصديق وجاءوا يريدونه ان يسلم قالوا أسمعت ما قال صاحبه؟ قال ماذا قال؟ قال أنه ذهب به في ليلته هذه إلى بيت المقدس وجاءنا راجعا. قال صدق أصدقه في خبر السماء يأتيه صباح مساء ألا أصدقه في هذا؟ وأبو بكر الصديق رضي الله عنه رجل صاحب أفق. إخواننا الشدة يعني ذهب إيمان يحتاج فعلا إلى إيمان وإلى يقين وأنت الآن تصدقه لكن لا تعيش تلك الأجواء الدعائية وتلك الهجمة الإعلامية الشرسة المضللة في مكة الذين ينتظرون فرصة لليل من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لم يجدوا فرصة في تعريف المنهج الذي جاء به ولا في سيرته وتربيته ونشأته، كانت هذه فرصة مؤاتية لقريش للقضاء على الدعوة إعلاميا. أترك تصور إذا قلت لك أن قوما من دعات النفوس قد ارتدوا، صدق الأمر صعب. أبو جهل لخبثه أبى أن يكذب، قال له ما معقول وأصدق كمان شنو جيت ده بس يعلونا، وقال له قول لنا وأخبرنا ليفتن الناس ليصد الناس. أنت تصور متى ذلك المجتمع الصغير المجتمع المكي وما فيه من المتناقضات وما فيه من التحديات، ولكنه قوي بقوة الله. ما قلت الكلام والله العظيم سبحان الله، ما قلت كده لديه شهر شهرين بالراحة بالراحة وقالوا من الكلام. جاء طوال الصباح قال لهم أنا مشيت، كلموا عديل. والله يا أخوانا الإسراء والمعراج يؤسف لي إنه الناس ما بيعرفوا منها إلا العقلة. بس فيها عقلة ولا ما فيها؟ فيها عقلة؟ أنا والله ما أعرف. فيها إجازة؟ كويس؟ بس الإجازة كويس؟ أقول لك الليلة الإسراء والمعراج كويس؟ كده إخواننا هذه حادثة عميقة جدا، كما سوف نعرف الآن لما نتحدث عن دلائلها وعن العظات وعن الحكم التي فيها. هذه الحادثة عظيمة. ثم أنه أخبرهم بقافلة قريش وموضعها ومتى ستدخل مكة. قال له حتدخل مكة يوم السبت مع مغيب الشمس، يتقدمها جمل أورق عليه غرارتان. قال له هو حاجات بشوية بجاي ووصف له ألوان الحاجات الشيء الجمل الأورق ده، الأورق معناه الأبيض. وفعلا في ذات المواعيد جاء الجمل الأورق وتقدم القافلة. طيب هذه الحادثة هذا سرد إخوانا، هذا سرد 20 رواية، هذه خلاصة جميع الروايات خلاصتها في ما قد قصصناه الآن الدلائل والعظات من هذه الحادثة. الدلالة الأولى حادثة الإسراء والمعراج قطعية الدلالة، يلزم المؤمن الصادق أن يؤمن بها قطعا وإلا كان كأبي جهل. يعني المسلمين بيقول لك لا أنت كم تبالغوا بس رؤية منامية، يعني أنت فرق من أبي جهل شنو؟ فرق من الناس مكة شنو يعني؟ يعني تستحيل في قدرة الله إنه يذهب بنبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى بيت المقدس ومن بيت المقدس إلى السماوات العلى ويأتي به في ليلة؟ يستحيل ذلك على الله في قدرته؟ طيب أخوانا المكذبين الزمان خلدهم حتى يكذبون ما المعتزلة يقولون، وما أكثر المعتزلة في زماننا عقلانيون يقولون كان رؤية منامية فقط. لو كانت رؤية منامية أخواننا يذهب الإنسان أبعد من بين الناس بيت المقدس ويعود في رؤية منامية بين مكة وبيت المقدس. كان زول ممكن أخواننا هنا يقول لك والله أنا امبارح مشيت فرنسا وحمت في شوارعها وجيت راجع وشفت اسمه شنو ذاك برج ايفل ما شفته جيت. تقول لي انت يقول لك طلعت فوق كمان هذا شنو في برج ايفل؟ تقول لك كيف؟ قلت له في الحلم. يقول لك ممكن. طيب شنو يعني؟ وانا المعجزه اصلا يعني هي هذا حصل حقيقه. فالاسراء والمعراج والله يا اخوانا انا يسؤني الناس صاروا عقلانيين. واحد قال لي والله يا مولانا الجمعة تصلت في الجامع الإمام قال عرج الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل من المسك. قال واحد بعد الصلاة قال أنت بصدق الكلام ده؟ والله قال لي كده الزول قالت يا ابن الدامي بتاع لبن كلمني بي نفسه كلمني العصر ده. قال لي يا مولانا والله صليت في الجامع بعدين الزول قاعد جنبي قال لي زول كبير وما شاء الله شكله سمح وسيم. قال الإمام قال عرج الرسول صلى الله عليه وسلم أطيب من المسك. قال لي انت بتصدق الكلام ده؟ قال قلت له هاي بصدقه كده. رحنا الامام نتكلم قال الامام شو ذاته وفي امام ذاته. قال لي ما في امام ما مقتنع خير يا اخي مش عرق وكلمه هو اطيب من المسك نفسه. يعني قال لي ارسل البشر. نعم هو بشر لكن بشر اعطاه الله من الخصائص ما اعطاه من هذه الخصائص الاسراء والمعراج. في زي ريحته بتكون زي ريحة عربنا ده يمشي زي ريحة المنتهى. انت شو دخلت على كلمه كيف في سد العرب وجاء عرب شو سد المنتهى ويجي رجع ثاني شو معقول اصلا المعقوليه في انه عرب ام سليم تاخذ عرق مثلث وتضعه في قاروره المسك ليصير المسك معتقا ليزداد المسك طيبا فكده الناس انا ما اعرف النهج المادي ده جاء من وين يعني اي حاجه بس تركب معاك كده انت بتديس الرساله مع الناس كلهم يعني هذا قياس باطل قياس مع الفارق نعم هو بشر ولكنها بشريه بخصائص قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي فبالتالي النبي عليه الصلاه والسلام اسري به قطعا هذه الدلاله الاولى الدلاله الثانيه امامته بالانبياء فيها دليل على ان المستقبل له ولدينه وانه وارث لجميع الانبياء وان الانبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وانما ورثوا علما الامر الثالث فيه ان الامام الاعظم يصلي باهل الديار لان الاولى بالامامه اهل الدار صاحب الدار ولكن الامام الاعظم احكامه مختلفه جميع الانبياء الذين صلى بهم مولدهم وموطنهم معظمهم في بيت المقدس ولكنه امهم لانه هو الامام الاعظم والرئيس المقدم عليهم صلى الله عليه وسلم ويؤخذ من ذلك ايضا ان المعراج كان يمكن ان يتم من مكه الى السماوات العلى مباشره لكن الرحله الى بيت المقدس والمعراج منها دل على ان بيت المقدس عندها من العظمه والخصوصيه في المنهج الاسلامي وعندها مكانه عند المسلمين وذلك لان الانبياء دينهم شنو واحد وانهم لا يختلفون وان اليهود لا صله لهم ببيت المقدس فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم عري به من مكه وهي اشرف البقاع مكه اشرف من بيت المقدس مكة أشرف من شنو؟ أجل من مكة ما في نهائي إنك من أحب بقاع الله إلى الله ومن أحب بقاع الله إلي فبالتالي مكة أجل منها ما في أجل بقع على ظهر الأرض الآن مكة كممكن من مكة إلى السماوات العلى مباشرة لكن مر بديار اليهود ليعلم أن اليهود انقطعت صلتهم بالوحي ولا علاقة لهم بالسماء بعد ذلك هذه دلائل عظيمة ومن الدلائل العظيمة أيضا من حادث الإسراء والمعراج هو أهمية الصلاة وأهمية شأنها أنها فرضت في السماوات العلى ثم بعد هذه الحادثة ننتقل إلى موقف آخر من مواقف السيرة المباركة نحن الآن إما في السنة الكم يا أخوانا شكرا تبدأ أهل السير لما تقرأ مثلا ابن كثير يجيب عرض القبائل ووفاة خديجة وكذا 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 بعد الإسراء والمعراج لأنه يقول بأن العلماء اختلفوا في تحديد زمن شنو الإسراء والمعراج أما من حيث الوقوع فإنه وقع وهم متفقون على وقوع الإسراء والمعراج طيب فبالتالي نقول بعد هذا بدأ النبي عليه الصلاة والسلام وهذه أهم نقطة في الإسراء والمعراج وأحببت أن أربطها بالتي بعدها وهي أن الإسراء والمعراج كان فيه رسالة للنبي عليه الصلاة والسلام إذا قلاك أهل الأرض فإن أهل السماء يحبونك تعرض لأذى ناس قالوا ما تتكلم وناس قالوا إنت الله ما لقى غيرك في الطائف وضربوه وكده وشتموه وآذوه وسفهاء مكة تجرب عليه قلت لك رجل لا يسوى الشيء في مكة يضرب لك في الشارع ماشي يوقفه ويشيل التراب وكبره في راسه يعني لما بلغ أذى أهل الأرض أخذه الله إلى السماء تسلية له كأن الله يقول لك إذا ضاقت عليك الأرض فإن أهل السماء يحبونك فرجع النبي عليه الصلاة والسلام أشد عزيمة وأقوى ثباتا وثابت من يومه لكن كان فيها من المدد الروحي ومن العون المعنوي للنبي عليه الصلاة والسلام ما يجاوز به بعد ذلك الصعاب، كيف يقينه في ربه وقد رأى ما رأى، وقد ذهب إلى سدرة المنتهى، وقد سمع كلام ربه كفاحا، وكان يسمع كلام ربه عن طريق جبريل وعن طريق الواسطة، ولقي الأنبياء الذين أنزل عليه ذكره في القرآن، لقيهم ورآهم وتكلم معهم، وعاودهم موسى في 50 صلاة وهي في الصحيحين، ثم جعلت 5 صلوات بأجل 50 صلاة لأن الحسنة عندنا بعشر أمثالها. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام بمدد روحي وزاد إيماني عظيم يمكن بعد ذلك أن يواجه ليس قريش أهل الأرض قاطبة، مش قريش، الدنيا كلها ممكن بعد ذلك يواجهها. رجع بنفسية جديدة مختلفة، الألم والحزن يعتبره، انظر إلى هذه السلسلة المتلاحقة من الأحزان، الحصار 3 سنوات في شعب أبي طالب، خرج بعدها في 6 أشهر مات أبو طالب، وب3 أيام ماتت خديجة، ضاقت عليه مكة، خرج إلى الطائف فرد وأوذي، دخل مكة تحت ظلال سيوف المطعم بن عدي وأبنائه، فجاء بعد ذلك الإسراء والمعراج تسلية ومددا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ليس قريشا وحدها، إنما يدعو في المواسم، يعرض نفسه على القبائل. المجتمع العربي ينبغي أن تأخذ عنه فكرة، يأتون في موسم الحج، كل قبيلة عندها منزل، الآن موجود، يعني محل السوداني في ميناء معروف، معروف بالشكل بعيد من الجمرات، كل ناس عندها محلات، شرق آسيا تلقاهم لا تتلقى، صح؟ العرب أي ناس عندهم محلة بيغنبوا فيها، كل القبائل. فكان عليه الصلاة والسلام يأتي في كل موسم يدخل على كل قبيلة يسلم عليهم ويعرض عليهم الإسلام، والله قوة ما بعدها قوة، كخداء نبي آخر الزمان الخاتم، لا بد يكون كده، ربنا بيختاروا بيصطفيه اصطفاء، يجي يقدم معه ويعرض عليهم. وللعرب أسواق، عكاظ وهي مجاز أسواق، في الأسواق دي تأتي العرب في هذه المناسبات المختلفة، وأيضا يضربون خيامهم وأخبيتهم، هؤلاء بني شيبان، هؤلاء بني عذرة، هؤلاء بني عبس، هؤلاء الحضارمة، هؤلاء كذا، كلهم في أماكنهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم. فحصل الآتي، أول قبيلة عرض عليها قبيلة كندة اليمنية، جاء قوم من كندة وكان معه أبو بكر رضي الله عنه، وكان نسابا، أبو بكر يعرف الأنساب ويعرف القبائل ويحفظها حفظا، فجاء إلى كندة وعرض عليهم الإسلام فلم يقبلوا، ما قبلوا، فوالي ذهب إلى قبيلة إلى بني كلب، ولك فلان فلان شنو الكلب، كلب هؤلاء قبيلة مشتهرة بكثرة الأغنام، لذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديث ليلة النصف من شعبان يطلع الله على الخلق فيغفر لهم بعدد شعر غنم كلب، بعدد شعر غنم شنو كلب، هي قبيلة شنو كلب، ومنهم امرؤ القيس الشاعر من قبيلة شنو من قبيلة كلب، كلب هو عرفت، فأتى عليهم فقال من أي كلب أنتم؟ قالوا بني عبد الله، فعرض عليهم الإسلام وقال لهم إن الله أحسن اختيار اسم أبيكم، شوف ناس الجاهلية اسمه بني منه؟ لا، في بني كلب فرع من بني عبد الله، إن الله أحسن اختيار اسم أبيكم فأبو، فجاء إلى بني حنيفة أهل مسيلمة الكذاب وهم من ثقيف، فعرض عليهم الإسلام فكانوا أسوأ القبائل وأقبحها ربا، يخوانا القبائل التي عرض عليهم وسلم الإسلام معظمهم كانوا يقولون قول لطيفا، يقول يا أخي أعذرنا والموضوع ما نزل عليه والموضوع فوق صعوبة وكذا، بني كندة رده سيدهم يسمى مليح، مليح وشنو أردوه، قلنا أنه عرض نفسه عليه الصلاة والسلام على كل هذه القبائل وأبى. وفي هذا الرفض والإباء حكمة، لكن الذين أبوا يعني أبوا بأدب، إلا بني حنيفة الذين ردوه ردا قبيحا، وكانوا يسألون من أنت؟ يقول أنا من قريش، فكانوا يعظمونه لقريش. وفي بعض مواقفه كان عمه أبو لهب يمشي خلفه ويحذر منه، وله غديرتان كان يذكر شعره إلى ضفيرتين، ده أبو لهب. المهم حتى أتى موقفا من المواقف العظيمة، موقفه مع بني عامر بن صعصع. أتى إلى بني عامر بن صعصع فعرض عليهم الإسلام، يقرأ القرآن ويفسر. في بني عامر بن صعصع من بني كعب بن ربيعة، عرض عليهم الإسلام فسكتوا. فسألهم عن المنعة، يا أخوانا لماذا عرض وسلم نفسه على القبائل؟ قال إن قريش منعتني أن أبلغ دين الله، خلاص بقوا يقتلوا ويضربوا، خلاص بقى في موقف صعب، يريد بلد يحتمي بها. فكان العرب يرفضون، يقبلون كلامه كينجا وغيره، لكنهم يقولون أن نقاتل العرب ونقاتل قريش، إذا قاتلنا قريش يعني أن نقاتل العرب جميعا. فبن عامر بن صعصع لما قص عليهم من الإسلام ما قص وقال كيف المنعة فيكم، قالوا له لا يصلى بنارنا. لا يصلى بشنو؟ بنار. الناس معنا شنو؟ صعبين. فعرض عليهم الإسلام، كادوا أن يقبلوا. عندهم رئيس سمى بيجر ابن فراس العامري. بيجر قال يا قوم والله لو أعطيتموني هذا الفتى القرشي لأكلت به العرب، كلامه حق، ولكن يا محمد لو أنا منعناك وأظهرك الله أيكون الأمر لنا؟ الله الناس كلها بيقول لك وانت بقيت نبي جدجد ها بعد ما تموت أو كده نحن بنكون مالكين؟ قال الأمر لله يضعه عند من يشاء. قال أتنهدف إلى العرب بلحورنا ونموت ثم لا يكون الأمر لنا؟ لا حاجة لنا فيه. تفهم تفهم الزور. لما رجع بنو عامر ابن صعصع إلى قومهم كان فيهم رجل مسيء منعه الكبر أن يأتي الموسم، فخرج بجلاله يحرج في محله، وكانوا يقصون عليه كل شيء، وكان سيدا فيهم، يجي يحكوا له يقول له حصل كده وحصل كده وحصل كده، يحكوا له الحاصل. فقام قصوا عليه بهذه القصة، قال جاءنا رجل من قريش وأخبرنا وأخبرنا، قال أي بيت في قريش؟ قالوا بني عبد المطلب. فوضع لي رجل يده على رأسي، قال يا بني عامر بن صعصع هل من ثلاث؟ من ثلاث يعني للف شنو؟ الثلاث هو شنو؟ التدارك واللحاء. هل من ثلاث؟ والله ما قال بها إسماعيلي إلا كان حقا. الإسماعيلي يقصد شنو؟ قريش. قريش كلهم العرب تسميهم بني منو؟ بني إسماعيل. إن الله اصطفى كنانة من ولدي إسماعيل، كل مكة هم شنو؟ من ولد إسماعيل. قال والله ما قال بها إسماعيلي إلا بحق. هل من تدارك لهذا الأمر؟ ثم حتى قال هل لذناباها من مطلب؟ وهذا مثل يقال هل لذناباها من مطلب؟ إذا فاتك الأمر وتريد أن تلحقه تقول هل من ذناباها من مطلب؟ قال هل لذناباها من مطلب. ثم حصل في قوم بني عامر بن صعصع شيء عجيب، وهو أن امرأة من بني صعصع تسمى ليلى بنت عامر ابن قرط العامرية، ليلى هذه كانت أسلمت، لما رده بيجرة قالت أيفعل يا بني عامر برسول الله هذا فيكم؟ فقام ثلاثة حمية من قومها وهم لم يؤمنوا بعد، فأخذوا بيجرة واثنان معه عاوناه على طرد النبي صلى الله عليه وسلم، فضربوا بهم الأرض وصعدوا على صدورهم وضربوهم ضربا مبرحا. فقال النبي اللهم بارك في هؤلاء الثلاثة والعن هؤلاء الثلاثة، فأسلم هؤلاء الثلاثة فيما بعد، وهم غطيف ابن سهل وغطفان ابن سهل وعروة ابن عبد الله ابن سلمة، وقد ماتوا شهداء فيما بعد يعني، لكن ما حصل بعد أن أظهره الله سبحانه وتعالى وعرض أن يسلم على بني عبد نفسه. وكان رئيس يسمى ميسر بن مسروق، ميسر دعاقب، والله أخوانا ميسر قصته أنا بستغرب لها جدا لما أقرأ في كتب السير. ميسر بن مسروق لما استجع كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: يا قوم والله هذا الكلام لا يبعد أن يكون كلام نبوة. قالوا: يا ميسر لا طاقة لنا بالعرب ولا طاقة لنا بقريش، دعنا من هذا. سكت وذهب مع قومه. في طريق عودتك إلى بني عبد قال: هؤلاء اليهود من المدينة نسألهم عن نبي آخر الزمان. فجاءوا وقرأوا عليهم التوراة، ففيها الوقت ذاك الرسول لسه ما هاجر لين للمدينة. كان ده في السنة كم؟ نحن الآن في السنة كم؟ العاشر والسنة الحادي عشر. فتحوا الكتاب: نبي يركب الحمار كويس والناقة بوصفه الذي طوله عينه موصوفة. فقال ميسرة: إنه صاحبنا، نرجع إليه. قالوا: يا ميسرة إذا ظهر أمره نلحقه. قالوا: لما أمره شنو نلحق به. ذهبوا. وبعد أن هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة النبوية، بعد أن هاجر إليها مات جميع الذين مع ميسرة على الكفر، وأدرك ميسرة النبي في الخندق وبايعه وأسلم. والله يا إخواننا ربنا كاتب له يسلم بسلم. أي والله، وربنا داري هديدة بهديو والدار يضل يضل ولو كان أبو طالب. حتى لو كان بقى أبو طالب لعمر سلم والذي يقوط ويمنعه أشيله فوق. والله تحت أصل بشر ما عندهم أي حاجة في الهداية، الحمد لله الذي جعلنا مسلمين. فبالتالي شوف قصة ميسرة العبسي من القبائل التي عرض عن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه عليها بعد بني عبس وبني عامر بن صعصع وبني كلب وكندة وبني حنيفة، عرض نفسه على قبائل كثيرة يعني وردت في كتب السير بالتفصيل. بدأ يعرض نفسه على عقلاء الناس من غير أهل مكة، فعرض نفسه على الطفيل بن عمرو الدوسي. الطفيل جاء مكة حاجر ومعتمر، كل ما يسمع من ذي يوم خارج مكة ما خلاص كل مكة شنو ما زنع منه، لكن بقى ما يعتمد شنو في الدعوة عليهم. صار يدعو كل القبائل وكل العشائر. فجاء الطفيل بن عمرو الدوسي وهي قبيلة يمنية الدوس، وعرض عليه الإسلام. في الأول حذر الطفيل من سماع الكلام حتى وضع الكرفس في أذنه، وكان شاعرا غريبا. قال: يا أخي لماذا أضع الكرفس؟ سمع القرآن فآمن. وقال: يا رسول الله اجعل لي آية أدعو بها قومي. فدعا له فجعل الله النور توته. قال: يا رسول الله أخشى أن يضحك بي قومي ويقول أنها مثلة. يقول: شوف الآلهة عملت وشنو. فجعل النور في صوته فكان يلقب بذي النور. مشى لقومه صوته في نور، صوته بولع، الصوت بولع، رأي شنو شاي الصوت بطارية، الصوت الصوت بولع، صوت عديد بولع بذي نور. فأسلم 80 بيت من دوس، فيهم أبو هريرة راوية الإسلام ومحدث المسلمين العظيم أبو هريرة رضي الله عنه، عبد الرحمن بن صخر الدوسي. والطفيل كان له موقف في الردة، هو الذي ذهب إلى طليحة الأسدي وقاتله، وقاتل مسيلمة الكذاب وقتل يوم اليمامة شهيدا. حتى أنه رأى رؤيا قبل اليمامة، قال: رأيت أن رأسي قد حلق، وأن طائرا خرج من فمي، وأن امرأة أدخلتني في فرجها، وأن ابني عمرا جاء يطلبني حثيثا فلم يقدر علي. ثم أول الرؤيا بحرق رأسه بأنه سيقتل، سوف يضرب في رأسه، وخروج الطائر من فمه بخروج روحه، وبأن المرأة التي أدخلته في فرجها الأرض وأنه سوف يدفن فيها، وأن ولده سيجتهد في أن يلحق به ولن يقدر، فقد جرح ولده عمرو معه في حروب الردة في اليمامة جرحا عظيما. غير أن عمرا قتل في اليرموك في عهد عمر بن الخطاب في بلاد الشام الشهيد رضي الله عنه وعن أبيه. ذا الطفيل ابن عمرو الدوسي، وأسلم ضماد ابن أزدة أو ضماد الأزدي، وضماد أيضا هذا شاعر سمع فقط خطبة الحاجة، جاء يحج ولا يعتذر. رسول الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وجد اسلم طوالك. وجاء السويد بن الصامت. السويد بن الصامت ده اول من ادخل الاسلام امك في المدينه. السويد بن الصامت بن خالد. السويد بن الصامت ده كانت الاوس والخزرج يسمونه الكامل. اسمه منه؟ لجلده ولقوته وحكمته. سويد بن الصامت امه سليلة بنت عمرو النجارية اخت سلمى بنت عمرو اللي هي ام عبد المطلب. سويد بن الصامت ابن خالد منه؟ ها؟ ابن خالد عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني رسول الله منه؟ جده. جد النبي جد برضه لانه اخنه اخو جده وخاص طوالي. عبد المطلب امه سلمى بنت عمرو النجارية وسويد بن الصامت امه ليلى بنت عمرو النجارية. جاء مكة فجلس النبي صلى الله عليه وسلم إليه يكلمه عن الإسلام فقال معي مثل الذي معك. قال يا برضو عندي زي الحاجة الشاب دول تتكلم عن برضو عندي زيه. قال ما معك؟ ودي كلمة غريبة لقيتها في كتب السير استغربت على جليها جدا. قال له معي مجلة لقمان. مجلة. أنا قلت مجلة دي ترى مجلة زي مجلاتي. مجلة يعني فيها كده غلاف وفيها تحقيقات بجوه مش كده مجلة مش كده؟ ها؟ يعني كابتن ماجد ولا اسمه شنو مجلة ماجد ولا شنو؟ وميتي ولا اسمه شنو؟ ها؟ مش في حاجة زي دي؟ في مجلات بتاع شفة اسمها ميتي ولا اسمه شنو؟ وسمير ولا ده كلام زمان؟ مجلة. قال والمجلة في الحكمة. اسم مجلة كلمة مجلة معناها الحكمة مش معناها مجلة مجلة يعني هي الحكمة. قال معي حكمة استقمان. فقال كلاما طيبا. فقال النبي هذا كلام طيب. ما قال ده ما صح كلام فعلا كلام لقمان الحكيم يعني كلام طيب. لكن النبي تلا عليه القرآن فلم يبعد ورجع في هذه السنة وكان خزرجيا إلى يثرب تسمى يثرب. فقتل إما في يوم بعاث قتله أوصيون وإما قبل يوم بعاث. عرض عليه الإسلام قومه يقولون أنه قد أسلم. ثم بدأ يعرض الإسلام عليه الصلاة والسلام ومنه أبو ذر الغفاري. وأبو ذر سمع بالإسلام من قوم جاءوا إلى يثرب وهم أول من أسلم من الأنصار رجلان. أول من أسلم من الأنصار رجلان معاذ ابن الحارث ابن رفاعة يسمى معاذ بن عطراء والآخر اسمه مالك ابن رافع ابن عجلان. دين أول من أسلموا ورجعوا إلى يثرب وأبو ذر كان قريب من يثرب فأسلم الغفاري وجاء إلى مكة. وعنده قصة طويلة كيف أدرك النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من دخل مكة قعد في الحرم يشرب ولاي وداي ناجي محمد ده علم طالب مشاريعه أخوانا الدين ده قال له فهم ما ذهبوا إلى أن الطالب قال أنت غريب. قال نعم. قال ماذا تريد؟ قال يكلمه علي ثلاثة يوم جاءوا قال ده شنو؟ في اليوم الثالث قال تكتم عني؟ قال نعم. قال أريد محمدا لأسمع منه. قال له علي امشي خلفي إذا لقينا رجل من أهل مكة فإني سوف أقف إلى الجدار كأني أصلح نعلي امضي إلى شأنك سوف ألحق بك بعدها. سابق الطريق لحد ما ودى الرسول سمعه وأسلم طوالي راشد يا أخي تقال الإسلام ده الناس جابوه شو فهم ده كيف بالله؟ والله أنا سكيت كيف بالكلام. قال لي انا بجيك لو لقينا دول عامل نفسك تعرفني انا مش خليك وراي. قال لي امشي وراي ما بتعرف لحد ما وصلت. لكن قال لي كان لا كان دول من ناس مكه انا بعمل انا بغنجر كده كويس او بمسك الحيطه وبجيك انت امشي. لكن انا مش بالراحه لحد ما نجح الكلام لحد ما وصل الرسول عليه الصلاه والسلام واسلم ابو ذر. وهكذا نكتفي بهذا القدر على امل ان نتحدث في الدرس القادم عن محطة أيضا من أعظم محطات التاريخ الإسلامي والتاريخ البشري قاطبة الهجرة النبوية. نتحدث عن طلائعها وعن بداياتها وعن التوطئة والتمهيد الذي تم يعني قبلها. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله.